الأمور فهما كان يعني من المعروف أنه لو نزل على العرب بلغة غير عربية ما عقلوا ولا فهموا. نعم طيب هل يأتي العقل بمعنى الفهم؟ نعم قال الله تعالى وقد كان فيقول لهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشركوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع
الآن لو نزلت زاد من شخص حتى نقرأ وقت ونمشي نستفيد منه ولا لا؟ وكذلك لو قرأنا ما هو أبلغ من هذا في كتاب مفصل أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك بس نقرأ الوقت ونمشي نستفيد أبدا. جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب إلا ونستشعر نطلب من يسعوه وإلا صارت دراءتنا له عبثا. لا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك بكون الإنسان يتابع على تلاوته، وقال إن القرآن له جهتان جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ، فالأوقف الأولى قد تحكم أنه يتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن، لكن الثانية التي نزل من أجلها ليتدبروا آياته وليتذكروا العباد مفقودة فيها في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يتعبد.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين
وجه قول ذلك في الصحابة أقل نزاع التفسير لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير فكانوا أفهم الناس به وأرسل، ثم تغيرت الألسن بعد. السبب الثاني قلة الأهواء فيه، ما تجد الرجل ينتقل لهواه وعرفه حتى أن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره به امرأة من النساء، ما يقول أنا الخليفة كيف أرد عليها أنا أعلم منها أنا هي السلطة أنا أعلم. فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كلام الله أكثر. السببان هنا أن الأقوال نزل بلغتهم قبل التغير فكانوا أفهم لمعانيهم من غيره. السبب الثاني إلا بالهوى وقصد السرير فيهم، حيث إن كل واحد منها مقصده إلى الحق أينما وجده أكله. ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، فإن التابعين كثرة الصور في زمنه واختلط العربي بالعجم وتغيرت الألف. وقد مر علينا أن أول تأليف النحو كانت عجما عن أبي طالب رضي الله عنه، تغير الناس من ذلك الوقت. وأيضا كثرت الأقوال والفتن وانتصار الإنسان لرأيه حتى أدى ذلك إلى التراح والثقافة بين المسلمين. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين من بين الصحابة. ثم كلما بعد العهد عن حصر القوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم، كما تجدون. ثم هذا الآن إلى زماننا الآن تجد كل عمود في مسجد تأته عالم يرى نفسه أنه متيمي، وكل خيمة زمنا فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد محمد أو الشاب. ومن القرد نعم قرد له ولا حتى إنك لتجد المسألة التي ليس فيها بما سبق إلا قوم واحد أو يعرف إلا قول واحد أو قولان تجد فيها عدة قول. نعم ليش؟ لأن العلم قريب والهوى كثير، فصار تركب من نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الإدلاء. نعم انهلا
من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
وهذا أمر لا بد منه، إن ينفهم التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه. لماذا؟ لأنه حدث أمور لم تكن معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقوها على ما في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم تأتي بكل مسألة تحدث في عينها إلى يوم القيامة. واضح؟ إذا وعدت بذلك لكان المصحف أكبر هذا 100 مرة، وأيضا لأسأل الناس بما لا يعرفون. يتحدث مثلا عن الشكاة وعن البنوك وعن الشهادة وعن التأمينات، يتحدث لعبد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك. لا، يعني كلما حدث أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيره حتى يطبقوها على ما
قريه
كتاب الله
وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان.
إذن أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف. لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الخلاف فيها أكثر من الاختلاف التفسير.
وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. وقد سبق لنا أن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، أن تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر، يعني أن اللفظ يفسر بلفظه بمعناه بحسب الكلمة ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن. هنا أظن ما نقصكم بهذا، ولكن أنتم فاهمين هذا. وهل تكون له مثالا؟
قول
الله تعالى
ثم
يأتي بعض آيات ربك،
فسرها البعض
لأنها
آية من
آيات الله سبحانه وتعالى. لا، ما فسرها البعض، لو فسرناها بلفظها
فسرناها بلفظها تكون آية من آيات الله تأتي
أنه إذا
وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير.
وإذا الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين، لا يمكن الجمع فيه بين القولين، لأن الضدين لا يجتمعان. واختلاف التنوع أنه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين، لأن كل واحد منهما ذكر نوعا، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف، إذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف. ففهمتم الفرق بين التنوع، بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، وطبعا ولا بفرق من بين القولين. واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين وشبه في الجنس ويختلفان في النوع، يكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف. وحينئذ هل يكون هذا اختلافا؟ لا، لأن ذكر كل واحد منهما نوعا كأنه على سبيل التمثيل، كأنه على سبيل التمثيل. وسيكون المؤلف أمثلة لذلك، لكننا لا بد أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن جمع بين القولين لتضادهم، واختلاف التنوع معناه أنه يمكن جمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس. تلول لا؟ طيب.
أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى في منزلة الأسماء المتشابهة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهلك، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مرادا لدعائه باسم آخر. بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم.
طيب الآن اختلاف التنوع جعل المؤلف صنفين، الأول أن يعبر كل واحد منهم، والمراد هنا بالضمير منهم يعود على الصحابة، يعود على الصحابة بل على السلف لشمل الصحابة والتابعين، يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني معناها أنه اتفق على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير التعبير الأول، غير التعبير الأول، وإلا فهما متفقان. كما لو قال قائل في تعريف السيف قال السيف هو المهنئ، وقال الثاني السيف هو الصارم، وقال الثالث السيف ما تقطع به العقاب وما أشبه ذلك. فهنا هل هذا خلاف؟ في الحقيقة ليس بخلاف. وقال إنسان الغضنفر الأسد، وقال الثاني الغضنفر القسورة، وقال الثالث الغضنفر الليل، وما أشبه هذا. يكون هذا خلافا؟ لا، ليس خلاف ولا تنوعا أيضا، لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليها اللفظة الأخرى، والمسمى واحد. هنا طيب، وانتبه للعبارة أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثم قال المؤلف أن بمذاهب الأسماء المتكافئة، هذا كلام عندي، التي بين المترادفة والمتباينة. عندكم متكافئة هكذا؟ في أشكال إلا إذا كان يعني إذا كان المؤلف رحمه الله يعني لها من آخر، لأن اللي بين المترادفة وبين المتباينة، المترادفة ما هي؟ الدالة على معنى واحد، والمتباينة الدالة على معنيه. فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة، باعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها تكون متباينة. هنا صح كما قيل
في اسم السيف الصارم والمعنث، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
أسماء الله كما تعرفون كثيرة جدا، لكن مسماها واحد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها في المعنى الخاص به. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالتها على الذات، وباعتبار دلالة كل لفظ منها على معنى آخر متباينة. وكذلك القرآن، ثم القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك، فهو باعتبار هذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن، وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة. نعم.
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعلم يدل على
كالعليم
كالعليم
زين عندك هذه العلي نعم
يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على
صفاته. إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالة على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة يدل هذه متباينة. نعم.
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمغمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمنهم من وافقه فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية.
أنت كان مع دعواه ولا مع أنصف من نفسك ابن مالك هو ومع ما فيها قليل هنا
فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع فصل ذلك.
لكن مالك رحمه الله تتبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره هنا في أسماء الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس فيها إلى أقسام، منهم من جعلها أعلام محضة لا تدل على المعنى إطلاقا، ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا، ومنهم من قال يجب أن لا نقول إنه حي، يجب أن نقول إنه ليس بحي ولا وليس بحي. نعم، يقولون لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي، يمكن هذا وهذا. فالباطنية يقولون إنه ليس، لا يقولون إنه حي ولا ليس بحي، يعني يقول لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي. إذن ما هو؟ هم يقولون يجبون على هذا، يقولون لأن الحياة والموت لا يصح نفيهما وسعتهما إلا لمن هم لمن هو قابل لذلك، والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت. وش نجيب على هذا؟ نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوة أو عرف اصطنعتموه. فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفعهم الحياة، فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم يعبدون شجرا وحجرا وما أشبه ذلك. عرفتم؟ فانتقض قولهم بنفس القرآن. ثم نقول لهم هب أننا تنازلنا معكم، لكن أنتم تقولون إننا لا نقول إنه موجود ولا غير موجود، فنفيتم عنه الوجود والعدم، وهذا مستحيل باتفاق العقلاء، لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين، يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر، أن يثبت الآخر. وأنتم تقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود. كيف؟ لماذا؟ قال لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء، ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات. نقول وعلى زعمكم شبهتموه بماذا؟ لا يا أخي، بالجمادات. ما دام تقولون إنه غير قابل للحياة والموت كالحجر، نقول أن شبهتموه في الحجر في الميت بالجماد. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي قول لا نقول موجود ولا غير موجود، قلنا الآن شبهتموه بماذا؟ يا طيب، إذا قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، يعني أنك إذا قلت إنه موجود فقد ألحت، وإن قلت معلوم فقد ألحت الحات. شوفوا، كان نقول لا موجود ولا معدوم، هذا ممكن ولا لا؟ غير ممكن. نقول الآن شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها، وهذا سبحان الله مر علينا في التوحيد، أنا أذكر أن مر علينا. ها؟ طيب، إذن هذا مذهب الباطنية في الله عز وجل، يقول ما يمكن نثبت لله شيء ولا معنى، بل ننفي عنه النقيضين. والآخرون المعتزله وعلى الظاهر اللي يغنوا في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الاسم لكن ما نثبت له معنى، ونقول هذه الأسماء مجرد علام فقط، سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة، وهكذا مجرد علم. كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذمم ما في خصلة حميدة، وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكبر عباد الله، هو عبد الله وهو ينكر وجود الله. إذا ما معنى قولنا عبد الله؟ مجرد علم يعين مسماه فقط. هم يقولون أسماء الله هكذا أعلام محضة، ما له معنى، ما تحمل معنى الإطلاق. وهذا الكلام اللي جابه المؤلف جاء به استطرادا، ولا ما بدخل التفسير، لأنه قال وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم، اللهم إلا أن يقال قد يدخل في التفسير من حيث إن من القرآن، إن في القرآن، من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل. نعم.
وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
فهمين هذه أيضا؟ فهمين إن لازم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق النزول. مثاله الخالق دل على الذات أولى وعلى صفة الخلق، ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم، وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير. كيف دل على العليم والقدير وهو بس خالق؟ لأنه لا يمكن يخلق إلا بعلم وقدرة، ولهذا قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات وخلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا واضح، لو أن أحدا صنع جهازا من أجهزة مسجلات يمكن يصنعه وما يدري كيف يصنعه؟ طيب يمكن يصنعه وهو أشد؟ ليش ما يمكن؟ ليس له قدرة. نعم. من اصطلاحنا انه ما في سؤال وقت الملاقي الشرح عشان تسجيلكم السلام. نعم.
وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاصف، وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن أو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم.
طيب الآن مثلا المؤلف رحمه الله قال إذا كان مقصود السائل يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن. إذا كان كائن المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. لو قال لك ما معنى قوله ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بذكري؟ هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول؟ يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياه، أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه؟ نعم، يحتمل، يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياه، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، فالمعنى لذكري أي لذكره إياي. أو أن المراد ذكري أي ما أنزلته عليه من الذكرى وهو القرآن، أو بعبارة أعم وهو أحسن، ما أنزله الله من الكتب، ما أنزل الله من الكتب. فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليتذكر بها. وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري. والمراد ذكر هنا هدى الذي أنزله، لأنه قال فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري، ولكنه عبر عن الذكر عن في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدي تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا. فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له الذكر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صار تفسيرا صحيحا. وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره ما أنزله من الكتب على عباده، صار معنى صحيح ولا لا؟ لأن اللفظ صارخ لهما جميعا.
وإذا كان مقصود السائل،
وهل هذا اختلاف تنوع ولا التضاد؟ تنوع، لأن هذا لا يرد المعنى، لأن المعنى الثاني لا يرد المعنى الأول، فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده. نعم.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه هو وقد علم أنه الله، لكن مراده
إذا قال من هو القدوس؟ قلنا الله. من السلام؟ الله. لكن إذا قال ما القدوس ما السلام، فهنا يختلف الجواب، لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى، يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام. أما لو قال من القدوس ما يمكن تقول تفسر القدوس له، بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاجر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلافا،
وهذا أيضا هذا جواب ثالث. إذا قال من القدوس من السلام من المؤمن، فقلت عالم الغيب والشهادة، أو الذي وسعت رحمته كل شيء، أو هو الغفور الرحيم، هذا جواب ثالث غير الأول، لكنه في المعنى غير السابقين، لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات. يعني عندما أقول هو الغفور معناه ما فصل لي معنى القدوس، ففهم مني أن يريد تعيين المسمى اللي هو الذات، لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يقرأ على باله، فأتى باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه. فالذات انواع، يعني معناه قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفته، وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون تفسير الكلمة بمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخر. نعم. لا، إذا كان السائل يعلم، وقد يجيب بهذا مثلا يقول من هو قدوس ومن هو السلام، أقول هو شديد العقاب لمن عصاه، لأني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله، فأريد أن أذكره. أو مثلا يقول السائل لي إنسانا مشفقا على نفسه خائفا، فأقول في معناها هو من كان على حسن ظن عبده به. لماذا؟ ليذكره بحسن الظن بالله. ولا لا شك انه لو يجد واحد من وقت يقول الغفور الرحيم لغير غرض ان هذا يعني بعيد. نعم.
ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد، كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القران اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابو نعيم من طرق متعدده، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسب لسمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال بعضهم فالصراط
قال فالصراط احسب على بعض.
وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني.
طيب، فهمنا أنه إذا فسر السلف كلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا، فهو من باب اختلاف التنوع. اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط؟ لا، من المراد به مهم معناه، معنى الصراط الطريق الواسع، لكن ما المراد به؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم؟ الإسلام، هذا هو، هذا قول والقول الثاني انه القران والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنه. لكن هل يتنافيان؟ ابدا، لان الاسلام هو ما في القران، الاسلام هو ما في القران، وحينئذ فلا تضاد بينهما، سواء فسر بانه القران او فسر بانه الاسلام. واضح ويحسن. طيب اذا بماذا فسر الصراط؟ وبالقران. وهذا خلاف تنوع وليس اختلاف كبار، بدليل ان كل واحد منهما ايش؟ لا ينافي الاخر.
الصفة الثانية أن يذكر كل واحد كل أن يذكر كل منهم
كل
أن يذكر كل منهم
صلح ما نصبك
أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه
بعض
أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك
قال ما هو الخبز؟ أعجم. فقال الخبز هو قرص يصنع من البر بعد قحله وبله بالماء وعجنه. ها ما أعرف ولا لا، لكن إذا قلت معك خبزة فإذا الخبز هذا هل يفهم أنه ما بالخبز في الدنيا إلا هل بيك أو على سبيل التمثيل يفهم على سبيل التمثيل؟ ولهذا لو ذهب إلى بقالة وجد لفة خبز قال كم هي بالخبز؟ فهل لا؟ فهذا التعيين ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة لا يزيد ولا ينقص، لكنه على سبيل التمثيل. فماذا عن هذا الأعجمي لو وجد خبز تمي بدل البر إيش يفهم الخبز ولا لا؟ لا يفهم الله عظام
نفهم
مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن
طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، كيف وصف الكتاب باسم موصول بالذكور العقلاء الذين الكتاب الذين وش مخلن به لإيش؟ طيب والكتاب شمه ثاني والذين مفعول أول شوره هو صحيح أنه مفعول، لكن بالعكس الكتاب مفعول أول والذين مفعول ثاني. ويصبح كما قال لكن الأصل أن الفاعل أن الأول هو المفعول الأول.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.